بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الصحابة والتابعين. تقريبا في الفكر نكون خلصنا من مرحلة الفهم، نبدأ بمرحلة التفاهم قسم التصور. طبعا الدرس اللي راح انقطع في الأخير، ولكن تقريبا خلصنا يعني، بس ما قدمنا بشكل مناسب، فأعتذر على خلل اللقاء. أما بالنسبة إلى درس اليوم، أول شيء نبدأ بالتفاهم حتى ما يصير انتقاله، نحدد وش علاقة الفهم بالتفاهم. واضح إن إحنا لما أول شيء يتكون عندنا مفاهيم نفهم، يصير عندنا مجموعة من المفاهيم. هذه المفاهيم عندما نريد أن ننقلها للآخرين أو نتكلم معها أو نفكر فيها، مجرد ما نلتفتلها ونحكيها تتحول إلى معاني. هذه المعاني حتى تصدر من الآخر تحتاج إلى علامات وسمات. هذه السمات هي عبارة عن الألفاظ. إذا المفاهيم حتى مجرد ما نتوجه لها تحول إلى معاني، يعني كذا يعني كذا. إذا هذه المفاهيم التي هي بسيطة مجردة، مجرد ما نلتفت إليها تتحول إلى معاني، وهذه المعاني لا يمكن أن تنوجد لوحدها، وإنما تحتاج إلى أن يلتفت بها علامة تدل عليها وهي عبارة عن الألفاظ. إذا من المفاهيم التي حاولنا أن احنا نحللها في الدروس اللي راحت، تقريبا 9 دروس راحت، وننتقل إلى التفاهم بواسطة الألفاظ. هذه الألفاظ تشير إلى تلك المعاني التي تتضمن تلك المفاهيم. إذا هذه نقطة. النقطة الثانية في التفاهم، إذا هذه العلاقة بين الفهم والتفاهم. النقطة الثانية في التفاهم، التفاهم لا يتم إلا من خلال العلم الحصولي. مر علينا من قبل تقريبا في الدرس الأول أن العلم إما حضوري أو حصولي. قسمنا الحصولي إلى اتصالي وانفصالي. العلم الحصولي الاتصالي يعني إذا مباشرة نضع الحين جنبي كاس أحط أيدي عليه أو أشوفه متصلة فيه بشكل مباشر، هذا اسمه علم حصولي اتصالي، يعني بدون مفاهيم مباشرة أنا متصلة بالواقعية. لكن ما في وسط مفهومية مباشرة انتقل الأسبوع. لكن عندما أقضي الحين مثلاً أوصل فيكم جاكيت ولونه وكذا وكذا، أنتم ترسمونها صح؟ ترسمون شكل هذا الجاكيت، فأنتم تنتقلون إلى الصورة اللي أبغى أوصلها لكم. هذا معنى التفاهم، يعني أبغى أوصل لكم شيء تنتقلون له بواسطة مفاهيم موجودة عندكم مسبقا. هذا يسمونه علم حصولي وش في انفصالي، يعني ينفصل عن الواقعية بواسطة مجموعة من المفاهيم. فلا نصل إلى الواقعية اللي هي الجاكيت إلا بعد تصور مجموعة سلسلة من المفاهيم. فهذا يقولون علم حصولي انفصالي منفصل عن النفس. إن شاء الله واضح العلم الحصولي الاتصالي والانفصالي. الاتصالي يعني متصل بالنفس مباشرة بدون ويش، بدون أي مفاهيم. الانفصالي يعني منفصل بمجموعة من المفاهيم حتى نوصل للمفهوم اللي إحنا نبغى نكتشفه. زين. هذا بالنسبة إلى معنى التفاهم وعلاقة التفاهم بالفهم. أيضا مر علينا بأن المركبات على نوعين، في عندنا مركبات تقييدية وفي عندنا مركبات حكمية صحيح؟ المركبات التقييدية تنشأ منها في مرحلة التفاهم، كل ما أضفنا قيد تتضح الفكرة أكثر، نقدر نتصور الفكرة بشكل أصح أو نقدر نتصور الجاكيت بشكل أصح صحيح؟ فهذه مجموعة من التصورات يعني نسميه تعريفات، أعرف لكم وش الجاكيت اللي أنا مثلا أو أشتري أو أبغيهم تتصورونه. إذا لذلك نسمي التعريف مبدأ تصوري. فهذه الألفاظ اللي تتكون التعاريف اللي منها ينشأ التعريف نسميها مبادئ تصورية، تنشأ من خلال المركبات التقييدية. أما تلك التي فيها موضوع وحكم، المحمول يعتبر حكم، حملنا على الموضوع حكم معين نبغى نحكم عليه، نقيد مو نقيد في إنما نريد أن نصدر حكم عليه بصحة إثبات شيء أو نفي شيء، هذه تسمى قضية، وهي تسمى أيضا المبادئ التصديقية، يعني تحتاج إلى أن نصدق فيها أو نصدق في بعدمها. إذن هذا الفرق بين المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. فالتعاريف تمثل مبادئ تصورية. لو سمينا مبدأ، مبدأ يعني بداية الشيء. أنا ما أقدر أتكلم عن شيء إلا لما أعرفكم إياه، ما أقدر أتكلم عن أحد إلا لما أعرفكم إياه صحيح؟ إذن أول شيء التعريف كمبدأ تصوري، بداية التصور، حتى نتصور الشيء عدل لازم أول شيء تتعرفون عليه. زين، إذا ما أقدر أبدأ بإثبات شيء قبل ما أعرفه، أول شيء أعرفه بعدين أبدأ بإثباته أو الكلام حوله أو الحكم عليه. إذا عندنا مبادئ تصورية وفي عندنا مبادئ تدقيقية، يعني مبادئ التدقيق زي مثلا اجتماع القيضان، هذا مبدأ البعض يقول لنا مبدأ وش فيه التدقيق، زين يعني، بل البعض يقول لنا أساس المبادئ التدقيقية واجتماع القيضان، زين. إذا في عندنا قضايا تعتبر مبادئ تدقيقية، يعني بداية إصدار الأحكام، زين، بداية التصديق بالإثبات أو النفي، وفي عندنا مبادئ تفاؤلية. إن شاء الله هني بنتكلم عن هذين المحورين اللي هم التعريف والقضية. التعريف اللي هو يمثل لنا، يحكي لنا ويش؟ يحكي لنا تلك المركبات المفاهيمية التقليدية. أما القضية فتحكي لنا تلك المركبات المفاهيمية الحكمية. هذه المركبات المفاهيمية بينها علاقات، صحيح؟ فإحنا نحتاج إن إحنا نتعرف على هذه العلاقات أو دلالة هذه الألفاظ اللي تكون القضية أو تكون التعريف. ولذلك أول بحث نبحث فيه مباحث الألفاظ هو عبارة عن الدلالة، ثم علاقة هذه، إذا الدلالة هي علاقة هذه الألفاظ بمعانيها، يعني داخلية، علاقة داخلية إلى القضايا والتعاريف، يعني مش داخلية، يعني علاقة اللفظ بالمعنى. بعدين ندرس ويش؟ علاقة الألفاظ مع بعضها البعض، يعني علاقة خارجية، نفس طريقة المفاهيم اللي درسناها من قبل. أول شيء حللنا المفهوم، بعدين درسنا علاقة المفاهيم مع بعضها البعض. أول شيء درسنا العلاقات الداخلية ثم العلاقات الخارجية. نفس الشيء بالنسبة إلى بحث التفاهم، أول شيء ندرس العلاقات الداخلية إلى اللفظ ومعانيه، معناه اللي هو تحت عنوان، يدرسونه تحت عنوان الدلالة، ثم ندرس العلاقات الخارجية من هذه الألفاظ واللي يسمونه المقولات العشر. إذن إن شاء الله بيتوضح وش يعني المقولات العشر. إذا اليوم درسنا إن شاء الله بيكون عن الدلالة. ما هي الدلالة؟ الدلالة يعني دلالة شيء على شيء، يعني مثلا الحين لو سمعتم صوت تعرفون إن في أحد جاي، أو في هواء حرك الستارة مثلا أو أثرها صوت، إذا في سبب، صحيح؟ فهذا الصوت دليل على وجود شيء. هذه الدلالة. إذا الدلالة يشبه كون الشيء في حالة، يعني يصير في حالة حادثة تحدث جديدة على الشيء. إذا أنت علمت بوجود هذه الحالة، يعني فسمعنا الصوت وعرفنا أنه في صوت، زين، ينتقل ذهننا إلى ويش؟ إلى الملازمة لهنا، احتمال أحد داخل أو احتمال في هواء شديد حرك مثلا هذا الشيء، زين. إذا كون الشيء في حالة، إذا علمت بوجود تلك الحالة انتقل ذهنك إلى أمر آخر، انتقل ذهنك إلى أمر آخر، زين. هذه تعريف الدلالة بشكل زي ما قلنا له على نحو ما الشارحة، زين. أما تعريفها من ناحية ويش الأقسام، وهو المهم عندنا هنا تعريف الدلالة بأقسامها. ذكرنا التعريف بالأجزاء، أخذنا أنواع التعريف تقريبا، ظاهر أخذنا أنواع التعريفات أو بيجون ما أذكرها الحين، زين. إذا نعرف الدلالة، أهم شيء تعريف الدلالة من خلال الأقسام، لأنه اللي يهمنا في المنطق. الدلالة لها 3 أقسام، زين. أحيانا تكون الدلالة وش فيها؟ دلالة تكوينية، وأحيانا تكون دلالة جعلية وضعية، زين. وهذه الدلالة التكوينية أحيانا تكون ترجع إلى نظام العلية والمعلولية لأسباب المسببات، يسمونها دلالة عقلية، يعني العقل يكتشف، وظيفة العقل هي مش أهم وظيفة للعقل، اكتشاف نظام العلية والمعلولية، زين، كشف العلية والمعلولية، كشف علل الأشياء. إذا هذه الدلالة لا تعتبر علة ومعلول، يعني مثلا لما أشوف النار أقول إذا في هناك ويش، أو لما أشوف الدخان أقول هناك نار حريق، لما أشوف الإذن طفل أقول هذا إله وش فيه أب وأم، ماشي كده. إذا لما أشوف المعلول ينتقل ذهني إلى العلة، أو لما أعرف وجود العلة ينتقل ذهني إلى وجود المعلول. إذا هذه الدلالة ما تسمى دلالة عقلية، ترجع إلى ويش؟ التكوينية، ترجع إلى نظام الأسباب والمسببات. في نوع آخر من الدلالة أيضا تكوينية، ولكن ما ترجع إلى نظام الأسباب والمسببات، وإنما ترجع إلى الطبائع التي تعرض على هذه العلل أو المعلولات. هي تعرض ويش مثلا؟ طبيعة الإنسان مثلا، إنه لما يخجل يحمر وجهه، زين؟ إذا احمرار الوجه طبيعي، ما هو شيء ذاتي في الإنسان، ولا الإنسان مو معلول الاحمرار ولا علة الاحمرار، وإنما طبيعة هذا الشكل، يعني شيء عارض عليه، زين. إذا عندنا دلالة عقلية، عندنا دلالة طبيعية، فاحمرار الوجه دلالة على خجل هذا الإنسان مثلا. وفي عندنا دلالة وضعية جعلية هي اللي تهمني، لأن الألفاظ وضعية، وبالتالي الدلالة الوضعية تنقسم إما أنها تكون لفظية بالكلام، الحين مثل الكلام الحين يدل على مجموعة من المعاني أنتم تتصورونها، فهذه كلها دلالات لفظية. وأحيانا تكون الدلالة وش فيها دلالة غير لفظية، زي مثلا بعض أماكن الروح يحطون علامة، مثلا أذكر لكم علامة الزبالة، وأن في واحد يحط فلوس فيها ليش، يعني وضع بدل ما يكتبون ضع في الزبالة أو النظافة من الإيمان يحطون صورة. هذه الدلالة وش فيها؟ وضعية، متواضعينها، متفقين عليها ووضعينها جعلية، ولكنها وش فيها؟ غير لفظية. أما الدلالات اللفظية هذه اللي تهمنا، هي اللي تهمنا الدلالات اللفظية، لأن إحنا كبشر نتعامل بالكلام، بالكلام، بالنصوص، نقرأ، نسمع. زين، إذا الدلالات اللفظية الوضعية اللفظية هي المهمة. زين، هذه الدلالات أيضا على نوعين. في عندنا دلالة اللفظ على معناه، الحين مثلا لما أقول لكم مثلا كمبيوتر، تعرفون شو الكمبيوتر؟ إلى معنى معين موجود في أذهانكم، صحيح؟ جوال إلى معنى معين موجود في أذهانكم. إذا هذا دلالة لفظ على معناه، وفي عندنا معناه الموضوع له يعني. زين، وفي عندنا دلالة اللفظ ولكن في حقله الدلالي. هذا وش الحقل الدلالي؟ لأنه يقولون كل لفظ نظرية جديدة تعتبر. زين، كل لفظ له مجموعة من المعاني. زين، مفهومة من قبل ولكن ما تنقحت إلا الحين، يعني هالنظرية. اللفظ الواحد له مجموعة من المعاني متقاربة من بعضها البعض، فلما ينوضع في، زين، مثلا كلمة عين، عين لها تقريبا 70 معنى أو أكثر. زين، ولكن متى نعرف المعنى المقصود؟ عندما توضع في سياق نصي، صحيح؟ نتعرف على المعنى المقصود فيه منها في هذا السياق، نعرف معنى المتكلم من خلال ويش وضعها في السياق. فهذه يسمونها حق الدلالي. إنزين، إحنا الحين لما نبغى ندرس هذه الكلمة وش نسوي؟ نبغى نعرف دلالتها، بس نشوف السياق. لا، يقولون لازم تأخذها في حقلها الدلالي، يعني تأخذ كل الدلالات اللي تدل عليها، كل الاحتمالات، وتدرسها وفق ذلك الحقل من العلاقات. يعني كل معنى متعلق بها، قريب، بعيد، وما إلى ذلك. تبغى تعرف دقيقا وش المقصود بهذه الكلمة، خاصة بالقرآن الكريم، لو نعرف وش المقصود بهذه الكلمة لازم ندرس كأنه تاريخ الكلمة. هذا معنى الحقل الدلالي. هذه الكلمة وش لها من معاني طول التاريخ، عند نزول القرآن، قبل نزول القرآن، الحين كيف تطور، وش علاقة هذه الدلالات مع بعضها البعض. بهالشكل يتكون حقل من الدلالات، بهالشكل تتنقح عندنا وش هذه الكلمة، نضعها في موضعها الدقيق، زين، موضعها المعرفي، يعني نحطها في منظومتنا المعرفية في موضعها الدقيق. زين، إذا في عندنا دلالة عقلية، في عندنا دلالة طبيعية، وفي عندنا دلالة وضعية، والدلالة الوضعية لفظية وغير لفظية، واللفظية هي التي تهمنا. وفي عندنا الدلالة اللفظية، أحيانا دلالة اللفظ على معنى، وأحيانا دلالة اللفظ في حقله الدلالي. زين، إذا بالنسبة إلى الحقل الدلالي، موجود في الإنترنت مقالات عنه، أتمنى أن تقرأون عن مقالة مقالتين حتى يصير أوضح. زين، إذا وش تعريف الدلالة اللفظية؟ بناء على التعريف الأول اللي ذكرناه، كون الشيء في حالة، نقول هنا كون اللفظ في حالة. إذا علمت بها، يعني بتلك الحالة، انتقل ذهنك إلى المعنى المطلوب بذاته، انتقل ذهنك إلى المعنى المطلوب، المعنى المقصود. زين، وهذا الانتقال انتقال ذاتي، يعني آلي، بهالشكل العقل يتعامل، بهالشكل المنطق العقل بهالشكل، يعني مجرد ما يرى الدال ينتقل إلى المدلول، مجرد ما يسمع اللفظ ينتقل إلى المعنى المقصود. كيف نعرف حالات اللفظ؟ بشرط، متى ينتقل؟ لما إذا علمت بتلك الحالات. ما هي حالات اللفظ؟ حالة اللفظ الأولى يعني المعنى اللغوي حقه، إذا إحنا نعرف معناه اللغوي. إحنا لو أقول لكم مثلا، وش أقول لكم؟ مثلا اقول لكم دارو، دارو، يمكن ما تعرفون شو يعني دارو، ما ينتقل لذهنكم الى معنى معين. لكن لما اقول لكم دارو يعني دواء، بالفارسي يسمونه دارو، دارو يعني دواء، فهني صار عندكم معنى. لما مجرد ما اقول لكم دارو، ينتقل لذهنكم مباشره الى المعنى اللغوي حقها، المعنى الموضوع له، وهو مثلا الدواء. هذه اول مرحله. في مرحله ثانيه الى حالات اللفظ، هذا اللفظ مو بس الى معنى حقيقي له موضوع له، وإنما أيضا في إلى منظومة معرفية موجودة عندكم. زين، أنا الحين المتكلم مثلا أبغى دارو، هذا الدارو مثلا أبغى ذي الدواء، هذا الدواء أنا كان معي من قبل قصة فيه، استفدت منه ما استفدت منه، سمعت ما استفادوا منه. إذا في عندي مهارة، زين ان مثلا انا عندي في منظومتي لازم التزم بالدواء في وقت معين في كذا كذا، لان النظام قائم، نظام العالم والكون قائم على اسباب المسببات. ما في اقول له كلش على الله خلاص شفت والله ما شفت، لا لازم اخذ بالاسباب ايضا، زين والاتكال على الله. اذا هذا يعتمد على وش؟ لاحظوا لفظ واحد، ولكن حتى نفهم مقصود المتكلم بشكل صحيح لابد ان احنا نحطه وين؟ في منظومة المعرفية، وهو وش خلفياته عشان نعرف وش يقصد. زين اذا حتى نفهم كلام احد، مو بس نحتاج الى ان احنا نتعرف على المعاني اللغويه، ايضا نحتاج ان نتعرف على المنظومه المعرفيه عند المتكلم، ذهنه كيف يمشي، كيف يتحرك، كيف يفهم. زين وايضا نحتاج ان احنا نتعرف على السياق النفسي او الكلامي اللي نوضع فيه الكلام اللفظ. اذا لما نسمع احد نقول قصدي كذا، قصدي كذا يعني وين؟ واحده مثلا تفهم خطا، او واحده تفهم شيء والثانيه تفهم شيء ثاني، بس في واحده تعرف هالشخص اللي تكلم عدل فتقول لا هذا لا قصدي لا كذا ولا كذا، هذا قصدي كذا كذا كذا، لانه هو هالشكل كذا كذا كذا. اذا ما المعنى اللغوي ما يكفي، وانما ايضا خلفيات هذا الشخص، معرفتنا عن هذا الشخص، طريقه تفكيره، منظومه المعرفيه تؤثر في فهم الكلام. اذا هذه حاله من حالات اللفظ. السياق النصي والكلام والمناخ المناخ النفس يعني يؤثر أيضا على وش؟ على فهم النفس وفهم اللفظ. إذا حالات اللفظ 3 مراحل: معنى اللغوي، منظومة المعرفية التي تتعلق بذهن المتكلم، وأيضا السياق النفسي والكلام الذي نوضع فيه هذا اللفظ. واضح إن شاء الله. زين أما أنواع الدلالة اللفظية، هي في الواقع نفس الحالات، من خلال هذه الحالات نستنتج أنواع الدلالة اللفظية. أحيانا تكون دلالة حقيقية أساسية وهي دلالة اللفظ على معناه اللغوي الحقيقي، وأحيانا تكون دلالة نسبية اكتسابية. هذه الاكتسابية إما أن يكتسبها اللفظ من خلال المنظومة المعرفية إلى المتكلم، أو من خلال السياق النفسي والكلام الذي نوضح في هذا اللفظ. مثلا عندما نقول جبروت أو جبار، جبار البعض يفكر جبار يعني ظالم، صحيح؟ بعض الناس فألهمهم لويش؟ لأن عندهم خلفيات من قبل، هذا جبار، هذا ظالم، هذا كذا، فخلاص التقطت الجبار الظالم. زين والبعض يقول هذا الجبار يعني هو يجبر قلوب المنكسرة، يجبر قلوب الناس، يجبر قلوب الضعفاء. هذا الحايف تماما، يعني يتعامل مع الضعفاء بحنان ولطف. إذا لاحظوا أثر المنظومة المعرفية على وش؟ فهم المعنى، معنى اللفظ. المنظومة المعرفية لا عند المتكلم ولا عند السامع. فلابد نحن نلتفت إنه ما نخلط بين منظومتنا المعرفية ومنظومة منظومة المتكلم. لابد نحن نعرف المتكلم بالضبط وش قصده، وهذا المشكلة دائما نقع فيها في تفسير القرآن والروايات. نحن نحمل منظومة المعرفية على وش؟ على الآيات والروايات، ما نقدر نفهمها. لابد نحن نبعد احنا المنظومة المعرفية للقرآن نفسه المعصوم عليه السلام حتى نستطيع أن نفهم هذه النصوص. وبالتالي يتعين أن مراحل فهم، الحين كيف نفهم دلالات الكلام؟ أول شيء نشوف المعاني الحقيقية، ثم ننتقل إلى المنظومة المعرفية للمتكلم، مو منظومتنا إحنا، لا ما نخلط، ننتقل إلى المنظومة المعرفية للمتكلم، ثم نضع الألفاظ في سياقها النصي والكلام، يعني في نفس النص نحاول نفهمها، وعلاقة الألفاظ مع بعضها بعض في نفس النص. هي نكتشف العجائب يعني بالذات في القرآن الكريم. يعني لو إن شاء الله تسوون تطبيق هني، تمسكون سياق قرآني وتكتشفون وش فيه من يعني كنوز ما يلتفت إليه إلا يمشي بس على المعاني اللغوية، وعلى وإنما نفس الكلمة لو إيش يطلع لها هالكلمة، وش علاقة الكلمات مع بعضها بعض، يشوفون شيء عجيب وغريب. هذه اللي يسمونه السياق النفسي، السياق يعني نفس متسق مع بعضها بعض، متناسق مع بعضها بعض. زين هذا النص عندما يجعل في سياق نفسي، زين وإذا كان المعنى المقصود، مقصود المتكلم تمام معنى الموضوع له اللفظ، يسمونها دلالة مطابقية. زين أنا أقول البيت، وأنا أقول اشتريت البيت، وأنا أقصد فعلا وإيش البيت كله مع البيت كله زين. واحيانا كنت اشتريت البيت وانا اقصد البيت مع الحديقه او المحوطه اللي تدير فيه. المحوطه يعني حديقه بالفارس، محوطه يسمونها، اللي تحيط بالمنزل، فاهمين؟ منزل مع حديقه زين، حديقه ملتصقه فيه دار ما دار، فاهمين؟ او ايش صارت دلاله التزاميه او تطفوليه يعني البيت، ولكن ما اقصد بس البيت، اقصد البيت والحديقه زين. اذا في اوسع من المعنى، معنى لا، هاي يسمونها دلالة تطفلية أو التزامية، يعني الحديقة دلالة البيت على الحديقة أيضا، هذه يسمونها دلالة تطفل أو التزامية. وفي عندنا الدلالة التطابقية، يعني مطابق البيت، وأقصد فيه البيت فقط، يعني المعنى منطبق على اللفظ، هذه دلالة قصد أو دلالة مطابقية. وفي عندنا اللي هي لو قلت أنا في البيت وأنا في الواقع في الصالة أو في الغرفة، مو في كل البيت، ما بقدر أقول أنا في كل البيت، وإنما في جزء من البيت، فهذه يسمونها دلالة ويش؟ تضامنية، يعني في جزء من المعنى، وليس هي دلالة اللفظ، يعني البيت على جزء من المعنى وليس على تمام معنى، يسمونها دلالة تضامنية أو دلالة الحيطة. بهالشكل نكون خلصنا بحث الدلالات. طبعا في القواعد المنطقية، أهم قاعدة هي عبارة عن أن كل دلالة مطابقية أو اللي يسمونها دلالة قصد لا تخلو من دلالة التطفل، وهذه ميزة الإيرانيين في قراءة النصوص الدينية. يعني لما يقرون القرآن ما يشوفون بس زي مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وقف و ربط ناقته، يعني وش يسوون لما يجون يعني مثلا يبغون هذه، وطبيعي حتى احنا يعني، ولكن هم يركزون وايد على الدلالات التطفلية يعني الالتزامية. مثلا في ربط ناقته يعني وش، يعني لما يقولون بيقولونها حق طفل او شيء ما يقولون ربط ناقته، وانما يقولون وايش، او بيسمونها مسرحية، يقولون جاء ووجد هناك مثلا نخلة او شيء وربط فيه الناقة. من وين هذا وجد نخلة؟ لان ربط ناقته في الضوء، حتما ما ربطها في الهواء، حتما في شيء ربطها فيه، صحيح؟ فاحنا نتعامل فيها، ولكن لما نركز على ان لما نقتنع بان لا توجد دلاله مطابقيه الا معها ملازمات، شيء طبيعي. ما لما اقول انا مثلا رحت شو اسمه، رحت المكان الفلاني مش زينيه مثلا، فشيء طبيعي اني بمر على اشياء وايد ملازمه الى هذا المكان زين، وبالتالي يمكن اتعامل مع ناس يمكن كذا يمكن كذا. اذا الدلالات الالتزاميه ساعدتني كثيرا في فهم المعنى. خلاص، إذا لا يوجد دلالة قصد أو دلالة مطابقية إلا وتحيطها الكثير من الدلالات التفصيلية، فلا يشترط أن تكون معها دلالات تضمنية، لأن في أجزاء ما تنقسم غير قابلة للانقسام، مثل الناس، مثل تفاعل الموجودات البسيطة. إذا لا يوجد دلالة مطابقية إلا ومعها دلالة تفصيلية. صلى الله على محمد وعلى محمد.